بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اللقاء المبارك هو حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حق فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الحديث الذي جاء في السنن حديث عظيم، وفيه من محاسن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للناس، وذلك الأسلوب التشويقي الجميل في التعليم والتوجيه والوعظ الذي يجعل قلب المستمع وقالبه باتجاه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث كما لا يخفى لمن قرأه وأمعن النظر فيه يشير إلى أن الأعمال العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا كثيرة، ومن جملتها الصدقة بالمال، فإنها من أجل الأعمال ومن أفضل الطاعات. كذلك العفو عن الظلم، فمن يعفو عمن ظلم فإن الله تعالى يزيده عزا ورفعة، وكذلك التعفف عما في أيدي الناس والابتعاد عن السؤال واحتراف الكدية والتسول، وأيضا النية الصالحة فإنها تبلغ بصاحبها المنازل العالية الرفيعة، وهي سبب من أسباب نيل الأجر والثواب من عند الله عز وجل، متى ما إن كان المهيج والدافع هو النية الصالحة والطوية الخالصة لله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يتأمله طويلا وأن يقف معه كثيرا، وأن ينتفع بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تنجي العبد وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا هذه المكالمة. نعم، هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا نسي التشهد الأوسط، ويقول فضيلة الشيخ هل يسجد للسهو في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة للتشهد الأوسط حكمه عند جماهير أهل العلم سنة، وهناك قول وهو من المفردات أنه واجب، وهو قول جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق. وعلى هذا إذا قلنا بوجوبه، فمن نسيه حتى فات موضعه، موضع الجلوس إلى جلوس التشهد الأول، فإنه يجبره بسجدتي سهو، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن السجود السهو إنما شرع لجبر الواجب إذا نسيه المصلي في الصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالزيادة والنقصان الحاصلة في بعض الواجبات في الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله يحفظك، تفضل.
عندي جزاك الله خير 4 أسئلة في الطهارة.
نعم.
السؤال الأول، هل لمس الزوجة أو التقبيل ينقض الوضوء؟
نعم.
والسؤال الثاني، يعني تقول أنا امرأة أمسح رأسي في الوضوء ذهابا فقط، فما حكم وضوئي؟ والسؤال الثالث، حكم الوضوء وعلى الأظافر طلاء المناكير.
والسؤال كيف
الأخير،
كيف السؤال؟
المناكير هذا اللي تستخدم النساء، طلاء الأظافر، ما حكم الوضوء
إن شاء الله؟
والسؤال الأخير، تقول يعني السائلة، إذا غسلت النجاسة عن طفلي هل ينتقض وضوئي؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ راشد بالنسبة للمس أو تقبيل الزوجة، هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها في القديم والحديث طويل، ولذلك فيها 3 أقوال. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن لمس الزوجة ناقض من نواقض الوضوء مطلقا، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن لمس المتوضئ لزوجته فإنه غيره ناقض للوضوء مطلقا، وهناك من فرق فذهب إلى أن المس إذا كان مس الزوجة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. هذه محصلة الأقوال في هذه المسألة، والراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولله الحمد والمنة، وقد دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقبل إحدى زوجاته ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، بل إنه لمس عائشة وهو في الصلاة حينما كانت تستلقي بينه وبين القبلة، فكان إذا سجد غمزها يعني بأصبعه. فالراجح أخوي الفاضل بارك الله فيك أن لمس الزوجة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وكذلك المرأة المتوضئة إذا لمست زوجها فإن وضوءها لا ينتقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا خرج من القبل شيء بسبب الشهوة، خرج من القبل شيء بسبب لمس الشهوة. فمن الناس من لا يتحكم في نفسه فقد يخرج المذي منه مثلا، فإن في هذه الحالة يكون الوضوء قد انتقض، والواجب عليه أن يغسل هذا المذي وأن يغسل المحل الذي وقع عليه وأن يعيد الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. امرأة مسحت رأسها ذهابا في الوضوء، هل يصح وضوءها؟
الحمد لله، الجواب نعم. إذا مسح المتوضأ رأسه ذهابا فقط أو إيابا فقط فإن الوضوء صحيح، لكن السنة أن يذهب أن يمسح ذهابا وإيابا. أما ذهابا فهذا فرض، أو إيابا فهذا فرض، وأما رده يعني إما ذهابا وإما إيابا فهذا سنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة يقول المرأة عندما تضع المناكير ثم تتوضأ هل وضوءها صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا توضأت ثم وضعت المناكير بعد ذلك وهو طلاء الأظافر سواء أظافر اليدين أو الرجلين فإن الوضوء صحيح. أما إذا كانت قد وضعت الطلاء قبل الوضوء، وضعت طلاء الأظافر على أصابع أظافر يديها وأظافر رجليها، فإنها الوضوء لا يصح في مثل هذه الحالة، لأن القاعدة الشرعية أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والأظافر من البشرة. ولذلك بالنسبة للمرأة إذا وضعت الطلاء قبل الوضوء فإن هذا لا يصح، وإنما تزيل الطلاء وبعد ذلك تتوضأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ راشد، بالنسبة للمرأة إذا غسلت نجاسة الطفل لمست عورتها هل ينتقض وضوءها؟
الحمد لله، لابد أن نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق بلمس النجاسة، والمسألة الثانية ما يتعلق بلمس فرج الطفل. أما لمس النجاسة فإن هذا ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ليس ناقضا من نواقض الوضوء. ولذلك أنا أنبه إخواني خاصة أخوات النساء اللائي يعني يجلبن المشقة على أنفسهن في أمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ولذلك الآن المرأة إذا لمست نجاسة الطفل وهي متوضئة فإن الواجب عليها أن تغسل يديها اللي وقعت عليها النجاسة دون إعادة الوضوء، إلا إذا كانت غير متوضئة أصلا تتوضأ، هذا ليس محل بحثنا والكلام فيه. فإذا كانت المرأة قد لامست النجاسة، نجاسة الطفل، نجاسة أي نجاسة، أي نجاسة، أو كان الرجل متوضئا فلامس نجاسة، فإن الطهارة لا تنتقض، وإنما إذا أراد الصلاة وجب عليه أن يزيل النجاسة، والصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة وبقعة طاهرة. أما قضية لمس فرج الطفل فهذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح بأن لمس فرج الطفل لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، فالراجح من قول أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة لخصوص سؤالك الجواب عليه بأنه لا ينتقض الوضوء بهذين الأمرين، بهذين العملين أو الفعلين، لمس النجاسة ولمس أيضا فرج الطفل لما ذكرت قبل قليل من السبب. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الزوج إذا لم يوقظ زوجته لصلاة الفجر، هل يأثم وهل يجب عليه إيقاظها وإيقاظ أبنائه؟
الحمد لله الجواب نعم، يجب على الأب أن يوقظ زوجته وأن يوقظ أولاده على صلاة الفريضة سواء كانت الفجر أو غير الفجر، وذلك لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والوقاية هنا تكون باستعمال الوسائل والأسباب التي هي بمقدور الإنسان، ومن ذلك الإيقاظ، إيقاظهم وتنبيههم على وقت الصلاة. والمرأة كذلك يلزمها إذا استيقظت أيضا قبل الزوج أن توقظه وأن توقظ أولادها، فليست المسألة منوطة فقط بالأب، حتى الأولاد، يعني لو كان ولد من الأولاد استيقظ قبل أبيه وأبوه نائم أو قبل أمه وأمه نائمة يوقظها ويوقظه، فالمسألة مشتركة، وهذا يدخل ضمن النصوص العامة في قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، هذا نص عام، ولذلك ينزل أيضا على مثل هذه المسائل الخاصة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول لماذا نغسل الرجل في الوضوء ولا نمسح حسب ما ذكر في القرآن؟
الحمد لله، أولا في قاعدة عندنا مهمة أن تبيين القرآن راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فبيان ما في القرآن إنما راجع للنبي عليه الصلاة والسلام بنص هذه الآية، وقال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة وضوئه ذكر بأنه كان يغسل القدمين، يغسل القدمين ولا يمسحهما إلا إذا كانتا مغطاتين بخف أو بجرموق أو بجورب أو بأحد الحوائل التي تغطى بها يغطى بها القدمين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، كان يقول خذوا عني مناسككم، كان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى غير ذلك من النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل القدمين ما دامتا مكشوفتين، أما إذا كانتا مغطاتين فكان يمسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الكريمة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، جاءت فيها قراءتان أو فيها قراءتين، قراءة الأولى وأرجلكم، قراءة الثانية وأرجلكم. أما قراءة الخفض وهي النصب فإنها تعود إلى المغسولات، وأما قراءة الخفض فإنها تعود إلى المجرور اللي هو برؤوسكم وأرجلكم. وهذا وجهه أهل العلم، وجهه إلى أن هذا فيه دليل، هذه القراءة فيها دليل على مشروعية المس على الخفين والجوربين بهذه القراءة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ، سؤال بالنسبة لواحد شخص عالم، هو كان يقول الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم، يقول الحين عالم الناس بس يقول ادعوا لنا أو ادعوا أو فقط دعاء، إنسان شخصيا نفسه ما يريد يغير، والمجتمع كثير من الناس ما تغير شيء ولا غير أحوال، فيقول مفروض إحنا نغير. الله سبحانه وتعالى مثل ما بيّن لازم تغير أنفسنا، فقط دواء كيف يستجب دواء؟ أنا ما بتغير من داخل أصلا، وعائلة والأسرة وغيره يعني مش كلهم، في بعض الناس. هذا سؤال، هل ما هو نصيحة من الشيخ؟ وأريد سؤال ثاني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا سارية إن وراك فلان عدو، وبعض الأحيان يقول كتب عمر بن الخطاب رسالة ورمى في بحر النيل، يقول إذا تمشي من أمر الله فامشي، وإذا تمشي من سبب شيء فما نرد من كده، فبصير هذا معجزات. هل هذا وارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول مرة دخل أسد في المدينة المنورة هو مسك أذنه، وبعد البعض وايد كثير من الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا أنا شك إن صحابي جليل وكريم، ولكن نريد معلومات زيادة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد فضل شيخ كلام أخرى؟ نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يحفظك أخ عبد الله تفضل، جزاك الله خير.
أنا عن الورث، أنا عندي عمتي من 4 أيام توفيت، هي حرمة أبوي الثانية.
نعم.
زين، هي ما عندها عيال، بس بعرف يعني، والوالد عايش الحين، بعرف بس يعني الورث ينقسم لمنو يعني؟
إن شاء الله. هي توفت ولم يعني تترك أبناء؟
لم تترك أبناء، ما عندها عيال، بس عندها أخوها وأختين طارحات الفراش. ما عندها عيال، بس الوالد موجود وبس.
عندها أب أم؟
لا ميتين، كلهم ميتين.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله. نعم، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم، حياكم الله شيخي.
الله يحييك، تفضل محمد.
بورك فيك، عندي سؤال للشيخ بارك الله، بالنسبة للعقد الشرعي النكاح، عقد النكاح لمن ليس موجود هناك أثناء العقد، سواء كانت المتزوجة أو المتزوج، الاثنين غائبين عن حضور إتمام العقد، لكن بالتوكيل من الطرفين يتم العقد، هل هذا العقد يعني يكون كافي شرعا من الناحية الشرعية؟ ترسل لهم الأوراق والوثائق،
يعني الزوج والزوجة لم يحضر العقد؟
إيه موجود، لو افترضنا أنه موجودين هناك، وهذا الأمر تم في اليمن أو في أي بلد آخر نقول مثلا، وتجيهم الوثائق كاملة موثقة بالطريقة المطلوبة بالطريقة الشرعية بالوكلاء، هل هذا يكفي بالنسبة للبالغين يعني؟
نعم. يعني الزوج وكل شخص والزوجة وكلت شخص آخر.
نعم، والزوج وكل الشخص، وتم على هذا العقد، تم بهذه الطريقة
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم، جي فضل الشيخ سؤال لأخ محمد بالنسبة للآية، يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيقول البعض من الناس قد يكون يعني على معصية، ويقول يترك مثلا بعض الطاعات، عندما يعني تقول له فضل الشيخ يعني التزم بالطاعة أو ترك هذه المعصية، يقول ادعو الله لي، وهو لا يريد في نفسه حقيقة أن يتغير وأن يترك هذه المعصية أو يلتزم بهذه الطاعة.
الحمد لله، هذه الآية العظيمة فيها بيان أن الله جل وعلا من سننه الكونية القدرية أنه لا يغير ما بالناس من أمور إلى ما هو أحسن إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، ولذلك قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله جل وعلا بقوم يعني بجماعة وأمة، وأيضا يكون على المستوى الفردي، فالله جل وعلا لا يغير ما بإنسان من حال ضعف أو حال فقر أو حال عنت إلا إذا غير ما بنفسه من يعني من الانتقال من المعصية إلى الطاعة، ومن الإعراض إلى الإقبال على الله عز وجل، وكذلك مجموع الأمة، الله عز وجل لا يغير ما بأمة حتى يغير ما بأنفسه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية وعظ الناس بهذا، وقول بعض الناس ادعوا لي، لا شك بأن هذا رد سليم وجميل، أن يقول الشخص إذا قيل له غير ما بنفسك يقول ادعو لي، فإن هذا يدل على سلامة قلبه ورغبته في الخير، حينما يقول ادعو لي يعني يريد من الناس أن يدعو له حتى يتغير، لأنه قد يكون أسير خطيئة وسجين معصية، وقد يكون عنده أشياء يحتاج أن يقف الناس معه. أما إذا كان يقول ادعوا لي فقط من باب يعني محاولة صرف الكلام عنه وهو في واقع نفسه لا يريد أن يغير ذلك، هذه مسألة وإن كانت يعني لا يمكن كشفها إلا بالوحي، لأن ما نعرف نحن ما في قلب الإنسان. فقد يقول الإنسان ادعو لي، هو مقيم على المعصية، هو يتمنى أنه يعني يتخلص من هذا الذنب وهذا المعصية، لكن الكلام له هو الآن، الكلام له هو. إذا فعلا هو يقول ادعو لي هو في قرارة نفسه كذاب يعني لا يريد أن يتغير، فلا شك بأن يعني الأمر الذي عليه خطير، فهذه علاقة بينه وبين ربه جل وعلا. والواقع إخواني وأخواتي أن الله جل وعلا قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قلوا من عندي أنفسكم. قل جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالمقصود بأن الناس ما يمكن أن يتغير حالهم إلى الأفضل والأحسن والأكمل إلا فعلا إذا تغيرت، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من السوء والشر والكسل وغير ذلك. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد أيضا يسأل يقول هل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا سارية الجبل، ويقول رسالة مثلا كتبها بعض فضيلة الشيخ، يقول الأمور مثل فضيلة الشيخ رماها مثلا في النيل، دخول أسد إلى المدينة وهو مسك بأذنه، هل مثل هذه فضيلة الشيخ وردت عن عمر رضي الله عنه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو الخليفة الثاني من خلفاء الإسلام، أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة، ثم يتلوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد وزيري النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثاني رجل جاء ذكر اسمه من العشر المشهود لهم بالجنة. وفضائل عمر لا تخفى على ذي نظر، فمن لا يعرف عمر بن الخطاب، ولذلك يعرفه الموالف والمخالف، العدو والصديق، القريب والبعيد، الجميع يعرف عمر بن الخطاب، فهو أحد الذين حفروا أسماءهم في تاريخ هذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عمر في مواطن كثيرة، منها أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر لو رآك الشيطان في فج لسلك فجا آخر، فالشيطان يفر من عمر. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم محدثون وإياكم في أمتي فعمر. وعمر مناقبه كثيرة وفضائله عديدة وبركاته على أمة الإسلام يعني لا تحصى، وما زال الناس يتفيئون ظلال فتوحات عمر رضي الله عنه. وهذا لا يعني أنه إذا قلنا بضعف قصة أو شيء أنه هذا يغض من مقام عمر بن الخطاب، لا. فقصة يساري الجبل هذه وردت بإسناد ضعيف صححه كثير من أهل العلم، وهي من جملة الكرامات التي أكرم الله جل وعلا بها عمر حينما قال يا ساري الجبل، يعني إلجأ إلى الجبل. ومسألة الكتاب الذي كتبه لنهر النيل، هذه القصة أسانيدها ضعيفة لا تنجبر، ولذلك حقيقة لم تشتهر في عهد عمر ولا في عهد الصحابة. وأيضا مسك الأسد هذا أيضا لا تصح، لكن عموما نحن نثبت لعمر الكرامات ونثبت له أيضا الولاية. فالله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجميل أن يهتم الناس بسير الصحابة وبأخبارهم، وأن ينتفعوا بذلك فيما يعود عليهم وعلى من يعولون بالخير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول توفيت زوجة والده، ويقول تركت يعني الوالد حي، وأيضا يقول ليس عندها أبناء، أيضا فالشيخ يقول ليس عندها أب أم، عندها أخوة، قد يكون عندها أخوة وأخوات أو شيء من هذا القبيل. يسأل فالشيخ يقول من يرثها؟
الحمد لله أخوي إسحاق الله يبارك فيك، أنا دائما مسائل المواريث نحيلها إلى المحكمة، الطلاق والمواريث. لماذا؟ لأن أحيانا الآن الأخ السائل قد يقصر في ذكر بعض الورثة، أو قد يعتقد بأن وارث من شخص من الأقارب لا يرثه يرث، يعتقد بأنه محجوب، أو يعتقد بأن هذا لا يرثه يرث. وخاصة عندنا مسألة خلافية فيما يتعلق بين توريث الجد مع الإخوة، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل باللجوء إلى المحكمة. المحكمة ستتخذ مسألتين، المسألة الأولى ما يسمى بحصر التركة، والمسألة الثانية بحصر الورثة، بحيث أن القاضي يسأل من خلال الرجوع إلى السجل المدني يشوف من هؤلاء الذين يرثون، فيسجل من يرث ويبعد من لا يرث، سواء من المحجوبين مثلا أو من لا يرث أصلا مما يعتقد بعض الناس. ولأجل هذا أنا دائما أنبه إلى أن قد أبين المسألة وأشرحها وأبين الأنصبة، لكن كفتوى لا. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يجي واحد يقول كيف الآن حرمتوني من الميراث وأنا أرث، أو شخص يورث ومحجوب أصلا لأنه أخفي شخص هو من أحد الورث. لذلك أنا أعتذر دائما عن مسائل الطلاق بالثلاث، مسائل الميراث، لكن ما يمنع أننا نبين المسألة. عموما أنصح الأخ السائل باللجوء إلى المحكمة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز من فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.